بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك فاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يستمر المصنف رحمة الله تعالى عليه في تحليل حجية العقل، بيّن المقصود من هذا المبحث، فرز بين الأفكار، ركز على محل النزاع، ثم يبحث في الحجية. أحبتي، كثير من الأفكار إذا كانت مختلطة، إذا كانت متداخلة، قد الباحث يسيء فهم الآخرين فيها، فالآخرون يقصدون شيئا وهو يفهم شيئا آخر، وبالتالي يعترض عليهم، يوافقهم، يخالفهم، وهو في الواقع غير مطلع على مقاصدهم الحقيقية من حيث لا يدري. ولذا المصنف رحمة الله تعالى عليه فرز الأفكار وبين أن المقصود من حجية العقل هو خصوص ما إذا كان العقل مقدمة، عقل نظري، عقل عملي. إما أنه العقل العملي يدرك حسن الأشياء، ثم العقل النظري يقول ما دام هذا الشيء بهذا المستوى من الحسن إذن المولى سبحانه وتعالى يحكم به، أو يدرك قبح الأشياء العقل العملي، والعقل النظري يقول ما دام الشيء بهذا القبح فالمولى لا يفعله، أو العقل النظري يدرك الملازمة بين الأشياء ويدرك أنه إذا وجب الشيء مثلا وجبت مقدمته على اختلاف فيه، المهم أنه أصل الفكرة، يدرك الملازمة فينتقل من الحكم الأول إلى الحكم الثاني، وهكذا مبحث الإجزاء وغيره. ثم يتسلسل المصنف يتحدث بشيء من الإسهاب كما هي عادته في كثير من المواضع عن حجية عن وجه حجية العقل، سبب ومنشأ حجية العقل. فقال رحمه الله: وجه حجية العقل، إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم، أعني حكم الشارع اللي هو الأمر المتقدم، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل، وبعد فرض قطعه بالملازمة اللي هو هنا العبارة مضغوطة لبيان ما كان مذكورا بشكل مفصل في الدروس السابقة فلا نعيد، نشرع في بيان وجه حجية العقل فنقول: لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، وإذا كان الأمر كذلك أنه يوجب القطع فليس ما وراء القطع حج، ليس هناك شيء ما بعد القطع نثبت به حجية القطع، هذا أمر غير ممكن، فإنه تنتهي، يعني إن المسألة، إن ضمير الشأن هذا، فإن الأمر، إن الشأن، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة، وتنتهي إلى القطع، ودعوة الضمير الأول إلى القطع أيضا ممكن، فإن القطع تنتهي إليه حجية كل حجة، لأنه حجة بذاته، ولا يعقل سلخ الحجية عنه، لا يعقل أنه يكون هناك قطع ولا يكون هناك حجية. وهنا في الفقرة الآتية فقط يريد أن ينبه، يريد أن يثير الإدراك الفطري عند المتلقي، يقول: وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ كل الأمور تثبت بالعقول، فإذا ألغينا الحجية عن العقل لا يبقى شيء، لا يبقى شيء في الحياة أساسا. وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة الرسول؟ وكيف نؤمن بشريعته؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا وباعتقاداتنا؟ ما تبقى حياة. وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان سبحانه وتعالى إلا بالعقل؟ هذا فقط أسئلة تثير وجدان المخاطب. إن التشكيك في حكم العقل صفصطة ليس وراءها صفصطة. أشد أنواع الصفصطة هي التشكيك بالأحكام العقلية، لا يبقى شيء على الإطلاق. نعم، كل ما يمكن الشك فيه هو الصغريات، أن هذه الملازمة ثابتة أو غير ثابتة. صحيح، ولكن إذا ثبتت الملازمة وحكم العقل أنه بهذه الملازمة يثبت الشيء الفلاني قطعا، هنا لا مجال لرفع الحجية. أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات العقلية للتقسيم المتقدم. ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات. الملازمة تثبت في بابها، تبحث عنها، تقبلها، ترفضها، تقسمها إلى مقبولة ومرفوضة، بعد ذلك ما تقبله من الملازمات يأتي البحث فيه. وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية، ونفينا بعضا آخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء حرم ضده. أما بعد ثبوت الملازمة، بعد الإقرار بالملازمة وثبوت الملزوم اللي هو الحكم الأول، فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم اللي هو الأمر المتأخر، وهو الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. يعني أحبتي، إذا كان هناك ملازمة بين طلوع الشمس وبين الدفء، وحكمنا بطلوع الشمس ونحن ملتزمون بالملازمة، وقطعا العقل سيحكم بالدفء. الدفء لم يثبت لنا من الخارج، ثبت بالدليل العقلي، ولكن طلوع الشمس من أين يثبت؟ من دليله الخاص. والملازمة إذا قبلتها فلا يبقى إلا أن العقل يحكم ويكون حجة قطعا. نعم، إذا هناك نقاش أنه توجد هكذا ملازمة بين طلوع الشمس وبين الدفء، إذا هناك نقاش أن الشمس قد طلعت أو لم تطلع، ماكو مانع. ولكن بعد الالتزام بطلوع الشمس وبعد الالتزام بالملازمة بين طلوع الشمس وبين الدفء، قطعا العقل يحكم بالدفء، ويكون هذا الحكم العقلي الثاني اللي هو اللازم يكون حجة. ولكن مع كل هذا البيان وكل هذا الوضوح وكل هذا الارتكاز، وقع الشك لبعض الأخباريين في هذا الموضوع، فلا بد من تجليته لكشف المغالطة أو لكشف الاشتباه. يعني المغالطة، ولو المغالطة غير المقصودة، ولو الخطأ غير المقصود، ما معلوم أنه الذين يخالفون في هذه المسألة عندهم سوء نية، عندهم اشتباه، عندهم مغالطة في مبانيهم الفكرية. فنقول قد أشرنا في الجزء الثاني صفحة كذا إلى هذا النزاع، وقلنا إن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحٍ، وذلك حسب اختلاف عباراته، بحسب اختلاف العبارات. الناحية الأولى، في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، أن هذا الأمر يمكن أن ينفيه الله سبحانه وتعالى أو لا. هذا المطلب فكرت في أنه أقسمه وأضع على اللوحة وأدون بشكل واضح، ولكن يبدو أنه ليس هناك حاجة لذلك، يعني هو أوضح من أن أخذ فيه وقت أكثر من اللازم وأجهد الإخوة وأضيع أوقاتهم، وإن شاء الله هو لا يخلو من وضوح. فنقرأه معا، وإذا بقي شيء قد نوضحه في الدروس اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الناحية الأولى التي يمكن أن يكون هناك اختلاف فيها بحسب عبارات القوم، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، أنه هل يمكن أن الشارع يقول هذا قطع حصل للمكلف قطع، ولكن هذا القطع ليس بحجة، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ تقدم من المصنف أن هذا لا يمكن، وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية من هذا الجزء، فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القاطع. لا يمكن للمولى أن ينهى عن القطع وأن يقول القطع غير حج. هذا القطع الثاني أو هذا الدليل الثاني الذي ينهى، هل هو قطعي هل هو ظني؟ فإذا كان ظنيا فهو لا ينافس القطع، وإذا كان قطعيا فهو ليس بحجة إذا ثبت، لأنه هو يثبت عدم حجية القطع. أو لا يمكن للمكلف أن يصدق به، كيف يصدق بأن قطعه هذا وانكشافه هذا ليس بحجة؟ فإذا بماذا يستدل؟ بالظن، والظن أيضا ليس بحجة في نفسه. نقول لا، الظن الحجة هو الذي ثبت بالقطع، عندنا نهي عن القطع بحسب الفرض، لا يمكن ذلك. الناحية الثانية، بعد فرض إمكان حجية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم. ماذا يدعون؟ مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجس ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. هذا الوجه يحتاج إلى شيء من التفصيل. يقول هناك قطع، أنت عندك قطع، ولكن هذا قطعك ليس بحجة لأنه ليس مأخوذا من الكتاب والسنة. يعني افترض حضرتك أن المولى يقول لك كل وسائل الاتصال بيني وبينك ليست بحجة ما عدا وسيلتين، إذا جاءتك رسالة مني بتوقيعي فهي حجة، وإذا جاءت بختمي فهي حجة، وما عداه فهو ليس بحجة أصلا. فإذا اتصل هو هاتفيا بك أو اتصل بك عبر كاميرا بالبث المباشر أو عبر تسجيل صوتي أو إلى آخره من الاحتمالات، كلها لا تكون حجة. أنت تقطع، هو يقول لك أنا مولاك فلان آمرك بأن تفعل كذا، تقول تعذرني، فقط الحجة بيني وبينك هو التوقيع والختم، غير ذلك مع أنه قطع ولكنه ليس بحجة. هكذا الفرض هو هذا. هذا يصح ما يصح، هذا يمكن ما يمكن، يتصور وقوعه في الخارج من الحكيم أو لا يتصور، يتصور أن المكلف يصدق به أو لا يتصور. أقول مرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، أن هذه الدعوة ترجع إلى هذا التصوير، أن كل حكم يثبت بغير الكتاب والسنة فهو ليس بحجة حتى لو كان قطعي. وهذا التصوير وهذا البيان وهذا التوجيه وهذه الصياغة وهذا خير ما يوجه به كلامهم. هذا أرتب شيء استطعنا أن نرتب به هذه الدعوة ونقدمها بصيغة علمية وبأسلوب علمي قابل للحوار. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في صفحة كذا من هذا الجزء، فقلنا إنه يستحيل تعلق الأحكام أو أن تعلق الأحكام أو تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، أن الأحكام يستحيل أن تقيد بالعالم بها، تقدم من المصنف هذا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص. مطلقا تقييد الأحكام بالعالم بها غير ممكن، فضلا عن نقول لا ليس كل عالم بها أصلا، نقيد الأحكام بالعالم بها من طريق الكتاب والسنة، وإذا علم بطريق آخر فهو ليس بحجة. يعني دعوة تقييد الأحكام بالعالم بها هي دعوة مردودة، هنا الدعوة بعد أشد من هذه، تقول هي مقيدة، الأحكام مقيدة بالعالم بها، ولكن العلم الخاص الحاصل من الكتاب والسنة. نقول إحنا أصل دعوة تقييد الأحكام بالعالم بها رديناها، فضلا عن أنه نقيدها بالعالم بها بعلم خاص وبجهة خاصة وبمنشأ خاص للعلم وهو الكتاب والسنة. وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القطع، يعني بقطع النظر عن الفكرة الأولى والمطلب الأول والنقطة الأولى الناحية الأولى. في الناحية الأولى قال أنه يستحيل النفي، الناحية الثانية سواء قلنا يستحيل النفي أو لا يستحيل النفي لا فرق، يبقى تقييد الأحكام بالعالم بها مستحيلا، سواء كان تقييد بالعالم بها من أي جهة كان أو تقييد الأحكام بالعالم بها من جهة خاصة كما هي هذه الدعوة. طيب، عندنا روايات تؤيد أو تدل أو تصرح بهذا المعنى الذي ترده أي المصنف، يعني أهل البيت يقولون الشيء المحال، أهل البيت يقولون العبارة المستحيلة. أنت تعتبر إمامك إمام معصوم، فكيف يتكلم بالمستحيل بالأمر الذي لا يمكن؟ هكذا قد يعترض على المصنف. وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام في الدرس السابق أن هذا المعنى صحيح، لعله في الدرسين السابقين. كلنا نقول أنه لا يجلس الإنسان في بيته ويستنبط الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية توقيفية، تقدم أنه حالها حال اللغات، قوانين بحسب ما يراه المشرع من مصالح، والمصالح ليست بأيدينا، المصالح غير مدركة لنا، المصالح الواقعية، فلا يستطيع العقل إدراكه، فطبيعي ينهى عن استقلال العقل، وهذا نقبله وقطعا هو معنى صحيح. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو أن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام وفي إدراك مدارك الأحكام، تقدم ذلك، في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان، لأنها واردة في هذا المقام. هناك من يقيس السنة، يقول جاء الحكم الفلاني في المسألة الفلانية في الموضوع الفلاني، وهذا يشبه الموضوع الفلاني من بعض الجهات، إذن أنا أسري الحكم من الأول إلى الثاني، أو أن هذا مستحسن، أو أن هذا فيه درء للمفاسد، وأنه ينبغي أن يكون بحسب هذا الظرف أن يكون بهذا الشكل. أمن الإمام ينهى عن ذلك ويقول دين الله لا يصاب العقول. لأنها واردة في هذا المقام، الروايات وردت في هذا المقام في هذا السياق، أي إن الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهو حق كما شرحناه سابقا وما أقررنا به، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان وأمثال الاستحسان في بعض صوره هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا، أو أن يدرك مدركات ملاكات الأحكام مستقلا، حتى يدرك مستقلا يقول هنا ينبغي درء هذه المفسدة، هنا ينبغي أن يكون الحكم بهذا الشكل، فكأن العقل هو الذي يدرك هذا الأمر ويفتي على أساسه. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوة أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في القياس، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي. إن شاء الله له محله، له بابه، له تفصيله. يقول هنا المولى جعل هذا الحكم بسبب الأمر الفلاني، طيب أنا أعديه أيضا للأمر الآخر الذي هو لم يأتي به حكم، ولكن أقيس الثاني على الأول. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا من وظيفة العقل العملي أن يدرك هكذا إدراكات، لأن هذه الأمور توقيفية من الله سبحانه وتعالى، تشريع، والتشريع لا يدرك بالعقول، لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماء من مبلغ الأحكام، فقط عن طريق المبلغ. وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، نلتزم بها، دين الله لا يصاب بالعقول، يعني لا تستنبطوا من عندياتكم ومن مدركاتكم العقلية، وهذا صحيح، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي ودفع حجية ورفع حجية الاجتهاد بالرأي ومنع حجية الاجتهاد بالرأي، ولكنها أجنبية عما نحن بصدده وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار، حتى ما يصير تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الأخبار تجعل العقل حجة، طبعا هو العقل هو الذي يضع اللبنة الأولى لبناء كل المنظومة الفكرية عند الإنسان في مختلف مجالات الحياة، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أنه حجة الله الباطنة وأنه نبي باطن، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه. يعني أحبتي، الإنسان عاقل مثلا ولكنه غير مختص بالطب، وعنده دواء لا يدري أن هذا الدواء يتناول قبل الأكل أو بعد الأكل، لا يدري أن هذه الإبرة في الوريد أو تحت الجلد، هنا يجلس يتأمل ويستنطق عقله ليعرف المعلومة الطبية، من خلال الاستنباط سيكون طبيبا، سيتحول إلى طبيب، هل له أن يعمل بذلك؟ بل هل له أن يفتي الناس بذلك؟ بل هل له أن ينسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا لا لا، ليس له أن يعمل بذلك، وليس له أن يفتي الناس بذلك، وليس له أن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولو فتح شخص عيادة طبية وهو غير مختص بالطب ويعالج الناس من خلال مدركاته العقلية، يقول أنا أدرك أن الغذاء الفلاني مفيد للقضية الفلانية وللمرض الفلاني، وأن الدواء الفلاني مضر بالعارض الفلاني، وأنا أدرك هذا، يحبس طبعا، يحاكم ويحبس. وكذلك في علم الفقه وفي علم الاستنباط نفس الشيء، شخص لا يدرك الأشياء، لا يمكن له من خلال عقله أن يدرك الأشياء، هذا الإدراك خارج عن وظيفة العقل، هذا الإدراك خارج عن وظيفة العقل، فيكون الاستنباط فيه والتدخل فيه غير صحيح. نعم في الموارد التي تكون هي من المدركات العقلية وتكون من المجال العقلي لا مانع من ذلك، والعقل يمدح فيها. طبعا أحبتي هذا ليس في العقل فقط، في كل شيء، في كل شيء. مثلا إذا شخص متخصص بتذوق الأطعمة، أي طعام جيد، أي طعام رديء، أي طعام لذيذ، أي طعام غير لذيذ، فبما يتذوقه؟ بحاسة الذوق، وهنا حاسة الذوق تكون ممدوحة، فإذا كان يريد أن يلمس الطعام ومن خلال الملمس يحكم على الطعام، طبعا هذا اللمس يكون مذموما طبيعي، لأنه إعمال لشيء في غير محله. وإذا بالعكس شخص مختص بقياس درجة نعومة الملابس اختصاصه في الأزياء، وأن هذا صيفي أو شتوي، هذا يناسب هذا الوقت أو لا يناسب هذا الوقت، يناسب هذه الساعة أو لا يناسب هذه الساعة، من خلال اللمس مثلا على سبيل المثال، وأهل الفن يعرفون ذلك، أنا لا أعرفه. هنا يريد أن من خلال التذوق يعرف هذا القماش، طبعا تكون تكون حاسة التذوق هي المذمومة وحاسة اللمس هي الممدوحة. وفي كل شيء، أم تريد أن تعطي حليبا بالرضاعة لولدها، فتريد أن تعرف هذا الحليب ساخن أو بارد، تضعه على يدها من حاسة اللمس تعرفه، أما من خلال التأمل العقلي طبعا لا يمكن أن يعرف. يعني لكل شيء، لكل وسيلة، لكل طريق، لكل منهج مجاله الخاص ومساحته التي يتحرك فيها، ولا ينبغي، لا يجوز، لا يحق على الباحث أن يداخل وأن يربط وأن يخلط بين هذه المساحات، فيعمل شيئا، يعمل طريقا في غير محله. قضية عقلية رياضية يدخلها مختبر، قضية مختبرية يحسبها رياضيا، ما يصير، ما تنحل القضية، أو يحللها تاريخيا، أو قضية تاريخية يحاول من خلال جدول الضرب يحلها، ما يصير، ما يصير. لكل مجاله، والعقل له مجاله، فالعقل في مجاله ممدوح، في غير مجاله مذموم، هذا كل ما في الأمر. وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي، ولكنها أجنبية عما نحن بصدده وعما نقول وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل، تمدح العقل وتنص على أنه حجة الله الباطنة، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه في مجاله في مساحته، لا على الظنون والأوهام والخيالات التي تحصل للفرد من خلال التأمل في الحكم الشرعي، ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، شيء العقل لا يدركه بطبيعته ولكن هو يقول أنا أدركه، عقلي يدرك ذلك، هذا الإدراك غير مقبول منه، هذه الدعوة وليس هذا الإدراك، ولا يوجد هناك إدراك، ولكن هذه الدعوة غير مقبولة منه. الناحية الثالثة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.